أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في كيفية التيمم، فذكر صاحب العروة أنه يجب أن يكون التيمم بضرب اليدين على الأرض معا في حال الاختيار، فلا يكفي الوضع بدون الضرب. أشكلنا عليه وقلنا بأن الظاهر كفاية الوضع، ثم قال ولا الضرب بإحداهما، قبلنا ذلك. لما ورد في الروايات من ضرب اليدين أو وضعهما أو وضع الكفين على الأرض. نعم، ورد في رواية واحدة وهي معتبرة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمارا أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلت له، يعني أبو أيوب الخزاز يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح، أي ما يتيمم به، ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. فيقال بأن هذه الرواية ينقل فيها الراوي أن الإمام وضع يده على المسح، ولم يقل أنه وضع يديه على المسح. لكن حكاية فعل خارجي وشخصي عن الإمام عليه السلام لا إطلاق لها، فالحكاية مجملة. لو كان الإمام يقول ضع يدك على المسح لكان قد يدعى أن إطلاقه يشمل ما لو وضع إحدى يديه على الأرض، وكنا نضطر إلى أن نجيب عن ذلك تارة بأن المرتكز المتشرعي يحتمل أن يكون بمثابة قرينة متصلة يقيد هذا الإطلاق بوضع اليدين، ولكن المهم أن هذه الرواية تشتمل على حكاية لفعل الإمام عليه السلام، وفعل الإمام شخصي، إما وضع يديه على الأرض أو وضع يده أو وضع إحدى يديه على الأرض، فلا إطلاق لفعل الإمام. الراوي ينقل أن الإمام وضع يده على المسح، هل وضع يديه المباركتين على المسح أو وضع إحدى يديه على المسح؟ الرواية مجملة فلا يمكن الاستدلال بها، على كفاية وضعية واحدة على الأرض. ثم قال صاحب العروة: ولا يكفي الضرب بهما على التعاقب. المرحوم الشيخ علي الجواهري قال: لا دليل على اعتبار أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة، لأنه لم يرد لفظ لم يرد قيدية أن يكون ضرب اليدين معا. يضرب يديه على الأرض مطلق، سواء ضرب يديه معا أو على نحو التعاقب. ولكن الصحيح أن ما ورد من فعل الإمام عليه السلام أو فعل النبي صلى الله عليه وآله في مقام تعليم كيفية التيمم من أنه وضع يديه على الأرض، وضع يديه على الأرض أو ضرب بيديه على الأرض، قطعا ظاهر في أن الإمام أو النبي عليهما السلام ضرب يديه أو وضعهما معا على الأرض، وإلا لكان الراوي ينقل ذلك لأنه على خلاف الكيفية المتعارفة. فظاهر أن الإمام أو النبي عليهما السلام علم كيفية التيمم فوضع يديهما على الأرض، أن هذا واجب تعيينا، لكن خاص بفرض الاختيار ولا يشمل فرض الاضطرار. وفي فرض الاضطرار يمكن التمسك بالإطلاقات. سأل الإمام عليه السلام أن يعلمه كيفية التيمم، فالإمام ضرب يديه على الأرض معا. ظاهر أنه يعني إذا خالف الراوي ما فعله الإمام عليه السلام، ألا يحتج عليه الوقلاء بأن الإمام هكذا علمك كيفية التيمم، لماذا خالفت ما علمك الإمام عليه السلام؟ لا، ظاهر أنه أراد أن يعلم الراوي أن هذا أن هذه هي كيفية التيمم. لا، الكلام في أنه قطعا الإمام ضرب يديه على الأرض معا، وإلا لو كان على سبيل التعاقب حكاه الراوي، لأن هذا خلاف المعهود. ثم قال صاحب العروة: ولا يكفي الضرب بظاهرهما حال الاختيار. قم لم يرد ضرب باطن اليدين، هذا التعبير لم يرد في الرواية، ولكن كما ذكرنا حينما علم الإمام كيفية التيمم فضرب بكفيه على الأرض، فظاهره أنه استخدم الكيفية المتعارفة لضرب اليدين على الأرض أو وضعهما على الأرض، وهي وضع باطنهما على الأرض. نعم، لا يستفاد من ذلك الشرطية المطلقة لضرب باطن الكفين حتى في حال الاضطرار، لا هذا خاص بحال الاختيار، وأما في حال الاضطرار فنتمسك بالإطلاقات. خب إذا حصل الاضطرار فلم يمكن الضرب، ضرب اليدين على الأرض لم يكن متيسرا، رجل مريض لا يقدر إلا أن يضع يديه على التراب، أما وضعهما بشدة على التراب لا يتيسر له، ماذا يصنع؟ قد يقال بأن مقتضى إطلاق خطاب الأمر بالضرب الظاهر في الإرشاد إلى الشرطية أن الضرب شرط مطلق للتيمم، لأنه يختلف عن فعل الإمام عليه السلام. إذا كان الإمام عليه السلام يضرب بيديه على الأرض فنقول هذا لا إطلاق له لفرط الاضطرار، أما الروايات التي تأمر بضرب اليدين على الأرض هذا ليس أمرا تكليفيا، أمر إرشادي، وظاهر الأمر الإرشادي الإخبار بأن هذا شرط مطلقا، ومقتضى إطلاق الشرطية بطلان التيمم مع عدم ضرب اليدين على الأرض، ولو كان عدم الضرب ناشئا عن الاضطرار فإذا يصير هذا فاقد الطهورين، حيث لا يقدر على الوضوء وكذلك لا يقدر على ماذا؟ التيمم الصحيح، فيصير فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة. كيف ندفع هذه الشبهة؟ خب من ذهب من الأول إلى أن الضرب ليس بواجب كالسيد السيستاني والسيد الخميني، ونحن قربنا هذا البيان فهو مرتاح، أما من يرى مثل السيد الخائي كون الأمر بالضرب إرشادا إلى شرطية الضرب، فماذا يقول؟ قد يقال بأنه يكفي في مشروعية التيمم بوضع اليدين على الأرض في حال الاضطرار الإجماع على مشروعيته كما ورد في المستمسك، فيجاب عنه أولا بأن صاحب الجواهر يقول لعله إجماعي، لعله إجماعي، مضافا إلى أنه إجماع مركب، لأن بين الفقهاء من يكتفي بالوضع حتى في حال الاختيار، فمن الواضح أنه حين الاضطرار يكتفي بالوضع، فإذا كيف نتمسك بالإجماع لإثبات أن شرطية الضرب شرطية مختصة بحال الاختيار؟ بين الفقهاء من لا يرى شرطية ضرب اليدين على الأرض أبدا، ولعل هؤلاء لو كانوا يذهبون إلى شرطية ضرب اليدين على الأرض لكانوا يقولون بشرطيته المطلقة. من أين نعرف أنه يوجد إجماع من الكل على نفي الشرطية المطلقة لضرب اليدين على الأرض؟ لا، إجماع مركب. إجماع مركب شنو معناه؟ معناه أذكر لكم مثال، أن جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة تعيينا، وجمع آخرون ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة تخييرا، فالكل ذهبوا إلى إجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر، لكن هذا ما يفيد. لماذا؟ لأن نفي حرمة صلاة الجمعة ليس نفيا بسيطا، مدلول التزامي لفتوى هؤلاء الأعلام. الذي ذهب إلى وجوبها التعييني إنما نفى حرمتها لأنه يرى وجوبها التعييني، فلو سلب منه هذا المذهب تباحثوا وياه فأخذوا من عنده القول بوجوب صلاة الجمعة تعيينا، فلعله كان يذهب إلى حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة كما كان السيد البروجردي يذهب إليه. وهكذا الجمع الذي كان يذهب إلى وجوب صلاة الجمعة تأخيرا كان ينفي حرمة صلاة الجمعة لأنه مدلول التزامي. لماذا؟ للقول بوجوب صلاة الجمعة تأخيرا، فلو سلب منه هذا القول لكان هذا يقول أنا أحتمل حرمة صلاة الجمعة. هنا أيضا كذلك، من ينفي الشرطية المطلقة لضرب اليدين على الأرض بحيث تشمل الشرطية حال الاضطرار لعله ينشأ من ذهابه إلى عدم شرطية الضرب مطلقا مضافا إلى أن هذا الإجماع لا يحرج أنه إجماع تعبدي، لعله إجماع مدركي يستند إلى قاعدة الميسور، وقاعدة الميسور ليست تامة عند كثير من الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السيستاني. فما هو الوجه في مشروعية التيمم عند العجز عن ضرب اليدين على الأرض؟ الوجه الذي يتلائم مع مباني السيد السيستاني، وإن كان السيد السيستاني اختار كفاية الوضع مطلقا، ولكن مع غمض العين عن ذلك لو كان يذهب إلى شرطية ضرب اليدين، يقول هذا سنة، والفريضة ماذا؟ تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الفريضة مطلق الوضع بل المماسة. السنة دلت على لزوم كون الوضع بنحو الضرب، والعجز عن السنة لا يوجب سقوط الفريضة. إما لأجل ذيل حديث لا تعاد السنة لا تنقض الفريضة، أو لأجل ما ورد في صحيحة عبد الله بن السنان إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. يقول شوف الركوع والسجود فريضة في الصلاة، الشاهد على ذلك أن القراءة إذا عجز الإنسان عنها فتنتقل وظيفته إلى ماذا؟ إلى التسبيح بدل القراءة. يعني العجز عن السنة لا يوجب سقوط الصلاة. هذا كلام صحيح نحن نعترف به ككبرى. السيد الخوي ما أدري يعترف به أم لا، لم أرى من السيد الخوي كلاما يدل على اعترافه بهذه الكبرى، وإلا لكان في المقام يستند إلى هذه الكبرى. ولكن من حيث الصغرى، هل ضرب اليدين على الأرض سنة أو لعله فريضة بين بلسان أهل البيت عليهم السلام؟ لأن السيد السيستاني يقبل أن الفريضة لا تختص بما بين في الكتاب، بل قد تكون الفريضة مبينة في لسان الأئمة عليهم السلام كون الركعتين الأوليين فريضة ولم يبين في الكتاب. أقيموا الصلاة ركعتين، ماكو في الكتاب شيء، في القرآن اللي عندي مو شيء، القرآن اللي عندكم ما أدري. فالركعتان لم تردا في الكتاب الكريم، ولكن ورد في الرواية إن الله فرض من الصلاة ركعتين. فالروايات بينت أن الركعتين الأوليين فريضة، فلعل الضرب من هذا القبيل. فالنقاش صغروي. لكن السيد السيستاني هو لو لم يوجد نص خاص كما في الركعتين الأوليين من الصلاة، يقول إذا لم يرد شيء في الكتاب الكريم فهذا يعني أنه ليس فريضة، إلا ما دل الدليل الخاص على كونه فريضة كما في الركعتين الأوليين من الصلاة. فهذا الوجه لم يتم صغرويا. الوجه الآخر ما ذكره السيد الخوئي، تأملوا وجه لطيف، يقول إطلاق الأمر بالضرب يرشدنا إلى كون الضرب شرطا مطلقا في التيمم، بحيث يكون مآله إلى ماذا؟ إلى سقوط التيمم عند العجز عن ضرب اليدين على الأرض، لكن يعارضه ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يشمل هذا المكلف العاجز عن الوضوء عن ضرب اليدين على الأرض في التيمم، الصلاة لا تسقط عنهم. وحيث إنه لا صلاة إلا بطهور، فلازمه أن طهوره ماذا؟ لازمه أن طهوره هذا التيمم الذي يكتفى فيه بوضع اليدين على الأرض. فتقع المعارضة بين هذا الدليل وبين إطلاق الأمر بضرب اليدين الذي هو إرشاد إلى الشرطية المطلقة، وبعد تعارضهما فيرجع إلى إطلاق قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فإن إطلاقه يقتضي كفاية الوضع في هذا الحال. إن قلت لماذا لم تستدل بذاك الدليل لا الصلاة لا تسقط بحال في حق فاقد الطهورين، يقول السيد الخوي فاقد الطهورين لا يتمشى منه الصلاة مع الطهور، ولا صلاة إلا بطهور، لا صلاة ينفى عنه الصلاة لأنه الفاقد للطهور، فإذا لا يشمله لا صلاة، لا تسقط الصلاة عنه، لا تدع الصلاة بحاله. الصلاة بلا طهور ليس صلاة، لكن في المقام نقول نستفيد من إطلاق أن الصلاة لا تسقط بحال بضم أن الصلاة أنه لا صلاة إلا بطهور، كون هذا التيمم الذي يكتفى فيه بوضع اليدين على الأرض طهورا. نحن نفوض، نعم، لا لازم أن الصلاة لا تسقط بحال وأنه لا صلاة إلا بطهور، يقول هو أن هذا لم تسقط عنه الصلاة ولم ولا تكون الصلاة بلا طهور، ولا يمكن أن تكون الصلاة بلا طهور، فهذا طهور. لكن يتعارض مع إطلاق الأمر بالضرب، وبعد المعارضة بينهما وتساقطهما يرجع إلى إطلاق قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. أحسن. فإذا أثبتنا مشروعية أصل التيمم، يعني سقوط ماذا؟ قوله عليه السلام اضرب بيديك الأرض، هذا سقط، ولكن ضع يديك على الأرض لم يسقط، فيتمسك بإطلاقه ضع يديك على الأرض، أو ما ورد في الرواية أنه وضع يديه على الأرض. الإشكال الأول على السيد الخوئي إشكال يوافقنا السيد السيستاني أدام الله ظله على رؤوس المسلمين، يقول شنو الصلاة لا تسقط بها؟ ما عندنا هيك رواية واردة في المستحاضة أنها بعد مضي عادتها واستمرار دمها تغتسل 3 مرات في اليوم إذا كانت مستحاضة كثيرة، وتغتسل غسل واحد أول الصبح إذا كانت مستحاضة متوسطة، وتحتشي وتستغفر، يعني تطهر جسدها وتبدل قطنتها، ولا تدع الصلاة بحال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. العرف لا يستفيد من هذا البيان حكما تأسيسيا، وجود أمر اضطراري بالصلاة في الحالات الاضطرارية، لا، نصيحة للمرأة المستحاضة أن صعوبة قيامها بوظيفتها لا تجعلها تترك الصلاة ولا تدع الصلاة بحال. يعني ليست الرواية في مقام تشريع أوامر اضطرارية، مثل بتقول لشخص يصبغ وتنظيف جسده صعب عليه، دائما قبل الوضوء يروح ينظف جسده من الصبغ، هذا صعب عليه، تقول يا فلان أكون تنظف جسدك قبل كل وضوء وتصلي ولا تترك الصلاة، فإن النبي قال الصلاة عماد دينكم، هذا ليس معناه تأسيس أمر اضطراري في حقه، لا، تأكيد أنه لصعوبة الصلاة في حقه لا يترك الصلاة. فإذا من يرى لزوم ضرب اليدين كالسيد الخائي كيف يمكنه التمسك بقوله عليه السلام الصلاة لا تدع إنها لا تدع الصلاة بحال، لإثبات أن هذا المكلف موظف ومكلف بالصلاة، ويستفيد من ذلك أن التيمم الفاقد لضرب اليدين على الأرض مشروع في حقه. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن الرواية مطلقة لا تدع الصلاة بحال، مقتضى الإرشاد إلى شرطية ضرب اليدين في التيمم أنه لا طهور بدونه، لا طهور بدون الوضوء وبدون ضرب اليدين على الأرض في التيمم. فإذا تكون صلاة هذا المكلف صلاة فاقدة للطهور، ولا صلاة إلا بطهور على قولة السيد الخائي، فيرتفع موضوع لا تدع الصلاة بحال، لا يبقى موضوع له، لأن موضوعه هو الصلاة، ولا صلاة إلا بطهور. وإطلاق الإرشاد إلى شرطية ضرب اليدين يكشف أنه إذا كان التيمم فاقدا لضرب اليدين فهو ليس بطهورين. وقد ذكر السيد الخوي في كتاب الصلاة في بحث استدلالي لا في تعليقتي على العروة، أن من عجز عن الإيماء إلى الركوع والسجود برأسه أو بغمض عينيه فهو مثل فاقد الطهورين، تسقط عنه الصلاة. لماذا؟ لأنه كما أنه ورد أنه لا صلاة إلا بطهور، كذلك ورد أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور، فصلاة بلا ركوع ليست بصلاة. فلا يمكن أن نستدل بقوله الصلاة لا تسقط بحال لإثبات مشروعية الصلاة بلا إيماء في حق هذا المريض الذي يعجز عن الإيماء برأسه إلى الركوع والسجود أو بعينيه. هذا الاستدلال يأتي في ذلك البحث أيضا، استدلال السيد الخوي، نستكشف من خلال أن الصلاة لا تسقط بحال أن إيماءه بغير رأسه وعينيه، إيماءه بيده مثلا أو قصده للركوع ولو لم يتمكن من أي إيماء ركوع تعبده. كان بإمكان السيد الخوي يقول نستكشف من خلال أن الصلاة لا تسقط بحال، وهذا المطلب، لكن السيد الخوي لم يذكر ذلك. فإذا هذه مسألة صعبة عويصة لمن يرى أن الأمر بضرب اليدين إرشاد إلى شرطية ضرب اليدين، إلا أن نستكشف من خلال مناسبات الحكم الموضوع أن الشارع الذي انتقل إلى التيمم بالغبار وأمثاله لا يرفع يده عن التيمم بمجرد العجز عن ضرب اليدين، وعهدة كشف هذه المناسبة على مدعيها. فالمهم أننا لا نرى شرطية الضرب حتى في حال الاختيار، فكيف بحال الاضطرار؟ نعم، لكن هنا كيف نحتاط؟ احتياط في حال الاختيار نحتاط. لكن في حال الاضطرار شلون نحتاط؟ لا ما يحتاج. بعد أن كان مقتضى الصناعة عدم تقييد إطلاقات الأمر بوضع اليدين بما دل على الأمر بالضرب. ثم ذكر صاحب العروة أنه لو تمكن من ضرب إحدى يديه دون الأخرى، إحدى إيده مشلولة ما يمكنه أن يضرب باليد المشلولة على الأرض، ولكن إيده الثانية لا سليمة ويمكن ضربها على الأرض. صاحب العروة قال خذ يضرب إحدى يديه على الأرض ويضع يده الأخرى التي يعجز عن ضربها على الأرض يضعها على الأرض. السيد الخوي قال ما هو الدليل على ذلك؟ الروايات الواردة في الأمر بالضرب واردة في الأمر بضرب اليدين، هذا عاجز عن ضرب اليدين، فإذا عجز عن ضرب اليدين وبعد معارضة الأمر بضرب اليدين مع قوله الصلاة لا تسقط بحال رجعنا إلى إطلاق قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فنقول لا حاجة إلى الفرق حتى بالنسبة إلى يده السليمة، لأن قوله يضرب يديه على الأرض سقط عن الاعتبار. لكنه قال هذا الذي ذكره صاحب العروة هو الأحواط، ويمكن أن يقال إنه مقتضى الارتكاز المتشرعي، لأنه لا يرفع اليد عن التكليف إلا بالمقدار المتعذر. والصحيح ما ذكره صاحب العروة، لأن ظاهر ضرب اليدين على الأرض الانحلال، يضرب يده اليمنى ويضرب يده اليسرى على الأرض. فالاضطرار أوجب ترك ضرب اليد المشلولة فتسقط شرطيته عن الاعتبار دون شرطية ضرب اليد السليمة. وهكذا يأتي الكلام فيما لو عجز عن ضرب باطن إحدى يديه على الأرض وقدر على ضرب باطن يده الأخرى، يأتي نفس كلام السيد الخوي بالنسبة إليه. بل يقول السيد الخوي هنا لا تصل النوبة إلى المعارضة، لأن حكاية فعل النبي دلت على لزوم ضرب باطن الكفين على الأرض في حال الاختيار، الدليل الدال على شرطية ضرب باطن اليدين على الأرض مختص بحال الاختيار، ففي حال الاضطرار يرجع إلى ماذا؟ إطلاق الأمر بضرب اليدين على الأرض الشامل لضرب ظاهر اليدين على الأرض، لأن الدليل إنما دل على شرطية ضرب باطن اليدين على الأرض في حال الاختيار، لأنه انكشف من خلال حكاية فعل النبي والإمام عليهما السلام أنهما ضربا باطن يديهما على الأرض، فهذا خاص بحال الاختيار. في حال الاضطرار يرجع إلى إطلاق الأمر بضرب اليدين الشامل لضرب ظاهر اليدين. هنا أيضا السيد الخوي احتاط أن يضرب باطن يده التي يتمكن من ضرب باطنها احتياطا، لكن الظاهر أنه أكثر من الاحتياط، لأنه كما ذكرنا يستفاد الانحلالية عرفا من هذه الخطابات، انحلالية شرطية ضرب باطن اليد اليمنى على الأرض في حال الاختيار، وشرطية ضرب باطن اليد اليسرى في حال الاختيار، فكل ما عجز عنه يسقط، ولو من باب أن السنة إذا عجز عنها فتسقط ولكن الفريضة تبقى، وسائر السنن التي يقدر عليها تبقى. خب، ثم يقول صاحب العروة: ونجاسة البدن لا تعد، ونجاسة الباطن، ونجاسة الباطن باطن الكفين لا تعد عذرا، فلا ينتقل معها إلى الظاهر. شخص يقول باطن كفي نجس، هل يجوز لي أن أضرب بظاهر كفي على الأرض؟ أبدا أبدا. ليش؟ لأنه أولا لا دليل على اعتبار طهارة أعضاء التيمم، مضافا إلى أنه لو كان هناك دليل فليس مطلقا يشمل حال الاضطرار، الدليل إجماع ونحوه ليس مطلقا يشمل حال الاضطرار، فالنجاسة باطن الكف ليست عذرا بحيث ينتقل إلى ضرب ظاهر كفيه على الأرض. استفدنا، لا استفدنا من فعل النبي أن ضرب باطن الكفين على الأرض واجب في حال الاختيار، وهذا حال الاختيار، هذا حال الاختيار، لأنه بعد أن لم يكن الطهارة شرطان هذا حال الاختيار. أدري، استفدنا من فعل النبي أن الضرب بباطن اليدين على الأرض واجب في حال الاختيار، وهذا حال الاختيار بعد أن لم تكن الأدلة مقتضية لاعتبار طهارة باطن الكف، خصوصا في هذا الفرض، خصوصا في فرض عدم التمكن من تطهيره. يقع الكلام في الواجب الثاني من واجبات التيمم، وهو مسح الجبهة، هل يجب مسح الوجه بتمامه كما عن الصدوق؟ خش سوى الشيخ الصدوق يمسح بتمام، يضرب يديه على الأرض ثم ينفضهما ثم يمسح بيديه على تمام وجهه من قصاص شعره إلى ذقنه ومن مرفقه إلى أطراف أصابعه. خش تيمم هذا، هل يجب مسح الوجه بكامله أو يجب مسح الجبين مع ما بينهما من الجبهة؟ الجبهة ما تضعها على التربة، مقدم الجبين وطرف الجبين، هل يجب مسح الجبين يعني أعلى الوجه الذي يغسل، الجبهة وطرفيها، أو أنه لا، الشريعة سمحة سهلة يكتفى بمسح الجبهة فقط؟ هيجي سوي هيجي، لا الجبين ولا الوجه، فهناك ثلاث احتمالات نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله. المسح بتمام الوجه، يعني مسح تمام الوجه، مسح تمام الوجه، مسح الجبين أي الجبهة وطرفيها، يعني على الوجه الذي يغسل في الوضوء إلى طرف الأنف، إلى الطرف الأعلى من الأنف. والاحتمال الثالث أن يكتفى بمسح الجبهة، هيجي تمسح جبهتك وتكتفي بذلك. أي من هذه الاحتمالات هو الصحيح؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.